وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة في الإيمان، أينما بلغ إليه أثير هذا البرنامج وأثير هذه القناة في أنحاء هذه المعمورة من أرض الله الواسعة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن وإياكم في هذا اللقاء مع وقفة إيمانية حول عقيدة من أهم مسائل الاعتقاد وأهم عقائد المسلمين، عقيدة ينبني عليها صلاح العمل، وإيمان يتوقف عليه قبوله عند الله جل وعلا. إنه يا أحبتي موضوع الإخلاص، الإخلاص الذي هو أساس هذه العقيدة وهو قاعدتها التي تنبني عليه، الإخلاص مع الله، الإخلاص مع دين الله عز وجل، الإخلاص في علاقتنا بعباد الله، الإخلاص في عيشنا في هذه الدنيا وفي عمارتها. نعم، الإخلاص يا أيها الإخوة موضوعنا في هذا اللقاء من برنامج وقفات إيمانية، هذا البرنامج الذي تعده وتقدمه لكم مشكورة مأجورة مدعيا لها بالخير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هنا في المملكة العربية السعودية، في بلد التوحيد، بلد الإيمان، بلد الخير، بلد الحرمين الشريفين. إن الإخلاص يا أيها الإخوة هو مدعى المصلحين في كل الأرض، إن الدعاة إلى الله في أنحاء الدنيا، إن القضاة، إن العاملين كلهم يدعو بلسانه إلى هذا الإخلاص. لكن هل الدعوة إليه بلغت مبلغها عند هؤلاء الناس أو أنهم تقاصروا عنها؟ إن الجهود المبذولة في تقريب الناس وتحبيبهم إلى الله وإلى دينه جهود مشكورة، لكن مع ذلك يا أحبتي نحتاج إلى أن نذكر بهذا الأمر وبهذه المعاني والمضامين العقدية الإيمانية، نحتاج أن نذكر بها مرة بعد أخرى، لأن الإنسان ينسى، وسمي الإنسان إنسانا من النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. والتكرار والتنبيه والنصح والتناصح يوقظ هذه القلوب من غفلاتها، ويعيد بالإنسان إلى جادة الصواب إذا كان قد حاد منها يمنة أو يسرة، وهذا لا يضيرك يا أيها المؤمن. ولهذا تأمل معي كيف أن الله في القرآن الكريم في كلامه المنزل العظيم أعاد هذه المضامين مرة بعد مرة، فجعل كلامه مثانية، أي يثني الله جل وعلا به الأوامر والأخبار والعقائد والفرائض مرة بعد مرة. في آية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي يثني به الخبر مرة بعد أخرى. في أول هذه السورة، أعني سورة الزمر، قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الإخلاص في أهم الأمور، في قضية القضايا، في أصل الأصول، وهو عبادة الله جل وعلا. نعم، هذا أهم موضوع يتناوله الإخلاص. هل أخلصنا لله بالعبادة؟ هل أخلصنا لله في الديانة؟ هل أخلصنا لله في عقائدنا وقلوبنا؟ هل أخلصنا لله في أقوالنا التي ننطق بها بألسنتنا، أو في أعمالنا التي تكون بجوارحنا وآلاتنا؟ الإخلاص أعظم شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، مفتاح الجنة، أعظم شرائطها السبعة المستنبطة من كلام الله في القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإخلاص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إيش؟ كملوا الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله بالدين ألا يكون في عقيدتك تتقرب إليه إلا ربك، ألا تكون عبادتك من صلاتك، من ذبحك، من طوافك، من خشيتك، من رجائك، من نذرك، من استعانتك، من توكلك، من سائر أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. خلصتها من جميع الشوائب، من شوائب الشرك أصغره وأكبره، من شوائب التعلق بمدحة الناس وثنائهم وطلب شهرته، من شوائب الدنيا الدنية فتمحض العمل وتخلص إلا لله، تخلص إلا من طلب ثواب الله. وهذا ما أعلى مقام الموحدين والصالحين عند ربهم أولا ثم عند الناس ثانيا. أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أليسوا بشرا؟ الصديقون أليسوا بشرا وخلقا؟ بماذا حصلوا هذه المراتب العالية؟ إنه بالإخلاص، إنه بتجريد أعمالهم من كل علائق إلا من علائق الله. صار أولئك الأماثل الأماجد رهبانا في الليل، تخضل تبتل لحاهم بكاء لله، وفي النهار كأنهم الأسود، لأن أعمالهم لله مخلصة وفي سبيل الله جل وعلا مرتجية، ليست لأجل الناس ولا لمدحهم ولا لثنائهم ولا لعلائق من علائق الدنيا. قلوبهم معمورة بتوحيد الله وإخلاصه، جوانحهم متجردة متخلصة عن كل تعلق إلا بربهم جل وعلا. إذا صلوا وصاموا وزكوا، إذا حجوا وتصدقوا، إذا جاهدوا وتعلموا وعلموا، ليس بين أعينهم ولا في جوانح قلوبهم إلا رجاء لثواب الله وطلبا لما عنده رفعة ودرجة سبحانه وتعالى. قلوبهم لله عاملة، فكان هذا الإخلاص. سل أي صغير أو كبير، أو بارع أو غير بارع، لماذا هذا العمل متقن؟ السيارة، الطيارة، الجوال، السباكة، الصناعة، الزراعة، سيجيبك الجميع بلسان واحد: لأنه عمل بإخلاص. وأعظم الأعمال حاجة وافتقارا وطلبا وتحسين الإخلاص هو الدين، الإسلام، عبادتك ربك جل وعلا. إذا اجتمعت على الإخلاص فأبشر، فأنت السعيد وأنت الموفق، وأنت عند الله جل وعلا من خلص عباده المؤمنين، إلا عبادك منهم المخلصين. ألم يقله الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه؟ بالمناسبة بعض الناس إذا جاء ذكر الشيطان قال الله يلعنه، لعنه الله، يظن بذلك أنه قد سب الشيطان وأحقره وأرداه. وما درى المسكين أن الشيطان يفرح فرحا عظيما بأن تلعنه يا أيها اللاعن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لعن أحدكم الشيطان تعاظم حتى صار كالجبل، لأنك ما سويت شيء، الله لعنه قبل خلقك، فأنت ما سويت شيء، إنما كررت أمرا لا يضره. وإذا قال أعوذ بالله منه استعاذ العبد بالله من الشيطان، تحاقر وتصاغر حتى صار كالذرة. ماذا تريد يا أيها المسلم يا أيها الموفق؟ أن يتعاظم الشيطان حتى يكون كالجبل، أو يتحاقر حتى يكون كالذرة الصغيرة؟ كأن المسألة لا تحتاج إلى جواب، لأن الجواب معروف معلوم. الشيطان قال أعاذنا الله وإياكم منه، فوربي قال لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي خلص عمله لله، خلص طاعته وقربته لوجه الله، أراد من عمله، من صلاته، من عبادته، من حجه، من بذله، من صدقته، أراد مدحة الله وثناء الله، ما أراد مدحة الناس وثناءهم. خلص العمل، نقاه، جرده، إلا من تحقيق توحيد الله جل وعلا به، فكان من عباد الله المخلصين. فالمخلصون من عباد الله ليس للشيطان عليهم سبيل، ليس لأنهم أمنوا منه، ولكن لتوحيدهم وإخلاصهم بربهم جل وعلا خلصهم الله منه ومن شره. وضرب بهذا أروع الأمثلة في العبودية والإخلاص لله أنبياء الله ورسله، وأولهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وآلهم وسلم، ثم صحابته رضي الله عنهم، ثم تابعوهم بإحسان، وعلماء المسلمين وأئمتهم ضربوا الأمثلة، فنفع الله بهم وبعلومهم وبأقوالهم، فصارت محل الاهتداء والاقتداء في سائر يسير إلى ربه جل وعلا لينال مرضاته وينال كرامته سبحانه برضوانه عليه في جنان جنان النعيم. هذا الإخلاص في الدين الذي أعظم شرائط لا إله إلا الله هو، هذا الإخلاص في التوحيد الذي لأجله خلص دين المؤمن فعظم عند الله، ألا لله الدين الخالص. ضد الإخلاص ما هو؟ والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. يكمل معرفتك بالشيء بأن تعرف ضده، يتم معرفتك بالأمر بأن تعرف ضده لتتقيه. ضد الإخلاص الشرك في العبادة. وربنا جل وعلا لما كان واحدا أحدا صمدا ليس له كفؤا وليس له نظيرا وليس له مساميا وليس له ندا، لا يقبل أن يشركه في عبادته أحد كائنا من كان، لا يقبل الله أن يشركه في عبادته أحدا كائنا من كان، فلا يقبل إلا الشيء الخالص له. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا يقول جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل صغير أو كبير، دقيق أو جليل، مرة أو مرات، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ترك الله هذا العامل وشركه فلا يقبله، ولو كان أصل العمل لله، لكن لما طرأ عليه الشرك يتركه الله. ولهذا الشرك محبوط، الشرك في العبادة عمل حابط لا يقبله الله جل وعلا. انظروا إلى وعيد الله للمؤمنين وتهديده لهم وتخويفه إياهم من الشرك وغوائله وقبائحه في سورة الأنعام. والقرآن يا أخواني كله عبر وآيات ومواعظ ينبغي أن نرجع إليه، خصوصا في أصل الأصول في توحيد رب العالمين. في سورة الأنعام ذكر الله في موضع واحد 18 نبيا ورسولا بأسمائهم، بدأها بقوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى أن قال في آخر السياق لما ذكر 18 نبيا ورسولا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني يا محمد ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن أردتم الهدى اتبعوا هدى الأنبياء قبلي. قال الله جل وعلا ولو أشركوا أي هؤلاء اللي سميناهم لك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله، لو أشرك الأنبياء حبط عملهم. إذن غير الأنبياء من باب أولى. في سورة الزمر في آخرها ولقد أوحي إليك، من المخاطب؟ أجبني يا أيها الموفق. إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أنبياء الله ورسله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد كن من الشاكرين. هذا كله تمحيص وتمحيض للعمل بأن يكون لله خالصا متمحضا بالإخلاص لا شائبة تعلق بغير الله جل وعلا. نأتي للإخلاص في عمل الناس بعضهم مع بعض، في وظائفهم، في أعمالهم، في أشغالهم. إذا كلفت عملا لإنسان فأخلص فيه استحق عندك الثناء والجزاء الوافي، فإذا لم يخلص في العمل غشك، أنقصه، لف ودار، ما أتمه على ما اتفقت أنت وإياه عليه، لم يستحق منك لا الثناء ولا الجزاء التام، وربما غرمته وعاقبته وحاسبته، هذا فيما بينك وبين مرؤوسيك من تحت يدك. فكيف ترى أن الله جل وعلا يعاملك به؟ فالله واحد ولا يقوم العمل إلا ما كان مخلصا. سل نفسك وتابعها وحاسبها، هل قمت بالإخلاص كما يجب؟ هل جاهدت نفسك؟ ربما يكون معك ضعف، لكن المجاهدة مرة بعد مرة في الإخلاص فإنك لن تعدم أن ترتقي في درجاته وفي كمالاته. ولو حصل منك تقصير رغما عنك فإن ربي يعلم نيتك وقصدك وعبادتك وقلبك، فيكمل هذا النقص ويعوضك الله به كمالا وجزاء ونوالا عنده. إذن اسعى في الإخلاص وجاهد نفسك وحاسبها، وانظر أثر ذلك في راحة بالك وسكن وطمأنينة نفسك وصلاح حالك، وما عند الله في الآخرة خير وأعظم مما قدمه لك في الدنيا. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين ومن عبادك وأوليائك الصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك. اللهم أعذنا من الشرك كله، صغيره كبيره دقيقه وجليله. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة لا حظ فيها لأحد غيرك. في سائر قرباتنا وطاعاتنا اللهم اجعل الإخلاص لنا سبيلا ولنا منهاجا، واجعل الإخلاص لنا موصلا إلى مرضاتك وإلى عليين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأعذنا من الشرك كله. اللهم طهر قلوبنا ومقاصدنا ونياتنا من الشرك والكفر والنفاق والشنآن وسيء الأخلاق والأدواء. يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أزفت الحلقة على الانتهاء، فإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم